على خبت وفي كفك سؤلي.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس يؤكد أن الشعب الإيراني أحبط بقوته الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة. إقامة معرض البصرة الدولي للتسوق الرمضاني بمشاركة عشرات الشركات العراقية والعربية والأجنبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالشعب الإيراني الذي أحبط بقوته الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. وقال رئيسي في كلمته أمام أهل مدينة دشت بمحافظة بوشهر جنوب إيران إن العدو يحاول من خلال حربه الهجينة إيقاف قطار التقدم والتطور بعدما هزم في حربه العسكرية والاقتصادية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى المؤامرات التي يحكها الأعداء لتثبيت معنويات الشعب الإيراني، مضيفا أن العدو اعترف بأن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت تختلف عن الأعوام الماضية، حيث أنها أفشلت المؤامرة التي حكها لذلك الغرض. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الغرب من سوء استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية. كنعاني وفي معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية وقوع حالات تسمم مشبوعة في بعض مدارس البلاد، قال إن ردود الفعل المتسرعة والغريبة لمسؤولي بعض الدول الغربية بهذا الصدد تأتي استمرارا لمواقفهم السياسية التدخلية في الأشهر الأخيرة. وأضاف كنعاني أن بعض الدول التي تغص سجلاتها السوداء بقائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الإيراني متهمة بتجاوز حقوق الإنسان، وعلى مسؤولية الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استعراضية وتدخلية بهذا الشأن. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة إلى طهران تلبية لدعوة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء يوم غد السبت. وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي عن مناقشات بناءة في الأيام الماضية مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. وللمزيد بشأن زيارة غروسي إلى طهران تابعوا التقرير التالي.
تلبية لدعوة رسمية، يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران على رأس وفد رفيع المستوى. زيارة سيجري خلالها غروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وسيلتقي مسؤولين آخرين رفيع المستوى قبل أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا بعد ظهر السبت. هذه الزيارة تأتي خلافا لما زعم حول إحجام إيران عن الإجابة عن تساؤلات الوكالة، وبعد تقارير إخبارية زعمت أنه تم العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصب بأكثر من 80%، وهو ما لم يؤكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
مزاعم تحولت إلى خلاف بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن طبيعة الرد عليها بحسب صحيفة وول ستريت. ولذلك أكد المسؤول عن ملف إيران في الخارجية الأمريكية روبرت مالي أن واشنطن ستنتظر نتائج سفر غروسي إلى طهران قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة. ومع عدم قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ قرار شجاع للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب الضغوط والمشاكل الداخلية، رغم إمكانية الوصول إلى اتفاق في مفاوضات رفع الحظر بحل القضية أو القضيتين العالقتين حتى الآن، أكدت إيران أنها لن تقبل بشيء يفرض عليها بضغوط سياسية، كما وجهت تحذيرا باحتفاظها لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان المناسبين على أي تهديد أو إجراء خاطئ من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية، وهو ما اعتبره سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراباني انتهاكا للقانون الإنساني والدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين.
وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، ومن المقرر ينتقي برئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ووزير الحرب بيني غانتس وكذلك قادة جيش الاحتلال. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
وفق ما تم الإعلان عن وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إلى الأراضي المحتلة وتحديدا إلى القدس المحتلة، سيلتقي مع رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي وأيضا وزير الحرب للجيش الإسرائيلي، إضافة لقادة بعض الجيش فيما يتعلق بالضفة الغربية. الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق الكبير بما يحصل من تدهور للأوضاع تحديدا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تحاول أن يكون هناك إجراءات متخذة باتجاه الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع تحديدا في ظل هذه الانزلاق الكبير والفشل المنظومة الأمنية بالسيطرة على الأوضاع بالضفة الغربية، وأيضا لمناقشة ما جرى فيما يعرف بقمة العقبة الأمنية التي جرت بالعقبة الأسبوع الماضي. أيضا إضافة لذلك تأتي هذه الزيارة تمهيدا لزيارة وزير الجيش الأمريكي والتي ستأتي خلال الفترة القادمة، وزيارة رئيس الأركان للجيش الأمريكي تمهيدا لهذه الزيارة، إضافة للأوضاع الداخلية التي يعاني منها كيان الاحتلال الإسرائيلي من أوضاع منفرطة في الشارع الإسرائيلي وتزايد حالة الغضب باتجاه هذه الحكومة وحالة الانفلات، وكأنه هو قتال داخلي وانشقاق داخل الشارع الإسرائيلي سببه بنيامين نتنياهو بزعامة هذه الحكومة وزمرته الحاكمة، والأوضاع كما ذكرنا الأمنية الخاصة بالكيان، إضافة لمناقشة الوضع الإقليمي تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والمتغيرات الحاصلة باتجاه هذا الملف.
قال تحالف الطاولة السداسية المعارض في تركيا أنه سيعلن الاثنين المقبل مرشحه المشترك لتحدي رئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية 13. جاء ذلك في بيان صادر عقب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة الذي جرى في مقر حزب السعادة بأنقرة. ومن المتوقع اتفاقهم على يكون المرشح المشترك كمال كوليجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. وكان أردوغان جدد قبل يومين تمسكه بخطته السابقة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 14 من مايو أيار المقبل، وذلك رغم تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. تتواصل في محافظة البصرة جنوب العراق فعاليات معرض البصرة الدولي للتسوق الرمضاني في ميناء المعقل، والذي يستمر لمدة 10 أيام، وذلك بمشاركة 140 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية فضلا عن الشركات المحلية العراقية.
مع قرب شهر رمضان المبارك انطلقت في البصرة جنوبي العراق فعاليات المعرض الدولي للتسوق بمشاركة أكثر من 140 شركة تمثل 12 دولة، وبنسخته السابعة شهد المعرض مشاركة واسعة للشركات الإيرانية التي وفرت للمتبضعين مختلف السلع.
هذا المعرض يقام مع قرب الشهر الفضيل ومشاركة كبيرة من قبل شركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدمت بثقل هذه المرة بمشاركة كبيرة من مواد غذائية ومواد المنسوجات ومواد المفروشات التي تشتهر بها الصناعة الإيرانية. بالتالي السوق البصري هو يعرف جيدا أهمية هذه الشركات وأهمية هذه البضاعة.
مشاركتنا بمعرض البصرة الدولي تتمثل بعرض المنتجات من الصناعات اليدوية. المفروشات لها أهمية وقيمة كبيرة في إيران، كذلك المواطنون هنا يعلمون جيدا أهميتها وهم يقبلون عليها بشكل لافت.
المعرض الذي يستمر 10 أيام يوفر بين أروقته تشكيلة واسعة من المنتجات كالمواد الغذائية والألبسة والعطور وبأسعار تنافسية، ليعزز بذلك حركة المبيعات.
هذا المعرض جم بشكل جديد، بضاعة متنوعة، بضاعة جيدة، بضاعة مناسبة بأسعارها للمواطن، ولذلك المواطن حضر عائليا للتبضع مقبل على شهر رمضان. وإحنا نقول يا رب بداية إلى قطاعات ودول مشاركة، دول جوار عربية وغير عربية.
ويعد المعرض أحد الفعاليات التي من شأنها دعم الاقتصاد في مدن جنوب العراق إلى جانب تعزيز الحركة السياحية في البلاد.
ويمثل معرض البصرة الدولي للتسوق تقليد سنوي اعتبره الأهالي فرصة لإعادة المحافظة إلى سابق عهدها كمركز تجاري مؤثر محليا ودوليا.
ارتفعت حصيلة الاشتباكات في أرض الصومال شمال البلاد إلى أكثر من 200 قتيل ونحو 700 جريح خلال 24 ساعة الماضية. أعلن ذلك رئيس بلدية مدينة لاس عنود مشيرا إلى تصاعد أرقام الخسائر البشرية في المدينة المتنازع عليها بين قوة أرض الصومال وقوة إقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. يشار إلى أن الإقليم المذكور والذي كان خاضعا للاحتلال البريطاني أعلن انفصاله عن الصومال عام 91 من القرن الماضي في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. دعا جبهة الخلاص الوطنية المعارضة وحركة النهضة أنصارهما للتظاهر يوم الأحد رغم قرار منع التظاهر. وقالت جبهة الخلاص في بيان إن قرار والي تونس بمنع الجبهة من التظاهر يوم الأحد تعسفي وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة. وكان والي تونس رفض السماح للجبهة تنظيم احتجاجات يوم الأحد بدعوى أن بعض قياداتها يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن البلاد. من جهتها دعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد بالعاصمة تونس مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس. دمر الجيش الروسي قاعدة للغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات دون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية. من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 14 مسيرة أوكرانية ومقاتلتين ومروحية في مناطق متفرقة شرق أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية في مختلف المحاور. في سياق آخر أعلن حاكم مقاطعة بريانسكا الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية مقتل شخصين في إطلاق نار نفذته مجموعة أوكرانية، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إثر ذلك إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. رئيس يؤكد أن الشعب الإيراني أحبط بقوة الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستقبال العالمي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة. إقامة معرض البصرة الدولي للتسوق الرمضاني بمشاركة عشرات الشركات العراقية والعربية والأجنبية. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويقرض من تركها. المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر السكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات العارف سيد حيدر الآملي. إن التوحيد هو صيرورة شيئين شيئا واحدا، أو جعل وجودين وجودا واحدا، وليس هناك شيئان أو وجودان إلا الحق والخلق، أو الواجب والممكن. فكل من شاهد الحق مع الخلق والخلق مع الحق بغير احتجابه عن أحدهما بالآخر فهو موحد حقيقي، وكل من شاهد الحق بغير مشاهدة الخلق بل من حيث هو فهو موحد شاهد للذات فقط وليس بجامع، فالجامع هو الأكمل والأفضل، وهو الذي يجمع بين الحق والخلق والذات والصفات والأسماء والأفعال. ومن هذا سمي أهل الله وخاصته بسبب هذه المشاهدات بذوي العقل وذوي العين وذوي العقل والعين. وذو العقل هو الذي يرى الخلق ظاهرا والحق باطنا، فيكون الحق عنده مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيها احتجاب المطلق بالمقيد. Thank you. وذو العين هو الذي يرى الحق ظاهرا والخلق باطنا، فيكون الخلق عنده مرآة للحق لظهور الحق عنده واختفاء الخلق فيه اختفاء المرآة بالصورة. وذو العقل والعين هو الذي يرى الحق في الخلق والخلق في الحق ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر، بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه وخلقا من وجه، فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد، ولا تزاحم في شهوده كثرة المظاهر أحدية الذات التي تتجلى فيها، ولا يحتجب بأحدية وجه الحق عند شهود الكثرة الخلقية. وهذا الشهود لا يحصل حقيقة إلا من مشاهدة العالم حقيقة، ومشاهدة أنه ظل من ظلاله، أي من ظلال الحق، ومظهر من مظاهره، وليس له وجود في الحقيقة. وهذه التعينات في الوجود الواحد هي أحكام اسمه الظاهر الذي هو مجلا لاسمه الباطن، والحق سبحانه هو الظاهر والباطن والأول والآخر، وليس لغيره وجود أصلا. وحيث أن العالم عند التحقيق لم يكن إلا كذلك وليس وجود حقيقي، فقد قيلت فيه نكتة هي في غاية اللطف، فقد قيل العالم غيب لم يظهر قط، والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط. والناس في هذه المسألة على عكس الصواب، فيقولون العالم ظاهر والحق تعالى غيب، فهم في هذا الاعتبار كلهم عبيد السوى، أي عبيد للعالم لا لله، وقد عافى الله بعض عبيده من هذا الداء، والحمد لله. والحق أن هذا نظر شريف دقيق لا يعرفه أحد إلا بعناية إلهية وهداية ربانية، لقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وإذا ذقت هذا فقد ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق. والحمد لله الذي هدانا لهذا وفضلنا على كثير ممن خلق. أيها الإخوة والأخوات، كنتم وبرنامج نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى.
في حلقة اليوم أعزائي الكرام، نركز الضوء على موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض، فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة، لا سيما الأطفال والقُصّر الذين يتعرضون لجرائم العنف. الانقسامات الحادة بين الصهاينة، لا سيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وما تزمع هذه الحكومة القيام به من تغييرات في القضاء خاصة، ولدت حالة من الغضب عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة، وأثار ذلك قلقا صهيونيا من اندلاع حرب أهلية في الكيان.
عنوان الحلقة: ما آلت إليه الأمور استمرارا للاحتجاج على حكومة نتنياهو وتزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات. نناقش في هذه الحلقة كما أسلفنا في مقدمة هذا البرنامج موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية. هذه الانقسامات الحادة بين الصهاينة، لا سيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو، ولدت غضبا عارما عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة.
هناك خوف وقلق مستمر من اقتتال داخلي في الكيان الإسرائيلي، وأسباب ذلك كما يراها الباحثون المعنيون بالشأن الإسرائيلي أن الحرب الأهلية الباردة التي تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن إلى حرب ساخنة، ووجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير إلى إمكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي، حول الإصلاحات الجذرية بداخل الكيان وحول الحكم بداخله، من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الدكتور محمد شمص الكاتب السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. دكتور شمص أهلا ومرحبا بكم، ما رأيكم بالاحتجاجات التي وصل إليها الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة اليوم على الواقع المعيشي الذي يعيشه؟
تحية لك وللمستمعين. في الواقع ما يعاني منه اليوم الكيان الإسرائيلي المؤقت هو أزمة دستورية عميقة وغير مسبوقة في تاريخ تأسيس هذا الكيان اللقيط. فالاحتجاجات متواصلة منذ أربيع أيام السبت، هناك مظاهرات تجاوزت أعداد المتظاهرين 115,000 في إحدى التجمعات. لغة الخطاب بين الأطراف المتصارعة هي لغة عنفية، قوى الأمن ووزير الأمن الإسرائيلي يهدد المتظاهرين بالقمع والقتل والاعتقال، قادة المعارضة ومسؤولين كبار في قادة الاحتلال السابقين والمعارضين يهددون نتنياهو بالقتل. ما يحدث اليوم ليس فقط أزمة دستورية تتعلق بمحاولة نتنياهو وضع اليد على السلطة القضائية تحت عنوان إصلاحات قضائية، إنما في الواقع هي خلافات بنيوية تترسخ في هذا الكيان اللقيط. اليوم هناك خلافات قومية وعرقية بين اليهود الذين جاءوا من الشتات، من يهود شرقيين ويهود غربيين ويهود من دول أخرى. هذه الخلافات العميقة اليوم بدأت تؤثر على هذا الكيان الذي يعني حكومة نتنياهو أصبحت عاجزة اليوم، غير قادرة على اتخاذ القرار، ضعيفة هزيلة. بالطبع هذا الأمر يؤثر على الوضع الاقتصادي في داخل هذا الكيان، لأن هناك شلل ومقاطعة بين الأطراف السياسية المعنية، ما دفع الأمريكي للتدخل، والسفير الأمريكي يقوم بلقاءات وجولات لتقريب وجهات النظر. يعتقد الأمريكيون أن وجود نتنياهو في السلطة حاليا هو السبب الحقيقي لهذا الشرخ الكبير، هذه الأزمة الحقيقية وداخل هذا الكيان. هذا الأمر كله يدل على أن هذا الكيان المؤقت هو إلى زوال وأن عمره قصير جدا، كما يعتقد اليهود أنفسهم بأن هذا الكيان لن يعمر أكثر من 80 عاما، واليوم هو بقي له يعني بعمر 75 أو 76 عاما على تأسيس هذا الكيان، وبالتالي سنواته معدودة. نتيجة ما يحدث اليوم ويمهد بشكل قوي لحرب أهلية حقيقية بين اليهود في داخل هذا الكيان. هذه الحرب هي يعني بمثابة المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال الذاهب إلى زوال.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، يتوقع كثيرون أن تبدأ عمليات اغتيال في داخل الكيان ربما تطال المستشار القضائي للحكومة كما يقول ناشط صهيوني، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتصاعد الخلافات والانقسامات السياسية داخل الكيان. دعا أصحاب شركات استثمارية كبرى إلى مغادرة الكيان في تعبير عن تردي الأوضاع التي يعيشها الصهاينة.
إن أزمة التظاهرات ومواجهة الخلاف السياسي أوصلت كيان الاحتلال إلى خط لا عودة فيه. إن استمرار التظاهرات الحاشدة في الأراضي المحتلة سيؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية والسياحية في الكيان. كذلك سماح رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو للصهاينة بحمل السلاح في الشارع سيؤدي إلى نوع من الصدام داخل الشارع الصهيوني.
أجل أعزائي المستمعين أن الإعلام العبرية بدأ يبرز بشكل كبير حجم التناقضات الموجودة على المستوى السياسي والتوجهات السياسية في كيان الاحتلال، فإن درجة الكراهية بين المجتمع الصهيوني أظهرت بأن كيان الاحتلال يتكون من مجموعة قبائل متناقضة وصل بها الأمر إلى ارتكاب عمليات الاغتيال، أن العنصرية هي من تحكم العلاقات بين المجموعات الصهيونية المختلفة خاصة لدى الطبقة الحاكمة، حيث تعتبر الإسرائيليين الأوروبيين هم الطبقة الأساسية في المجتمع. نعود إليك ثانية دكتور محمد شمس، على ماذا يؤشر خبراء صهاينة على انهيار الكيان ونهايته؟
كما أشرت في السؤال الأول، هناك مؤشرات حقيقية على بدء زوال هذا الكيان، فكلام الإمام الخامنئي قبل عدة سنوات بأن هذا الكيان لن يعمر 25 عاما كما وردا على تصريحات قادة الاحتلال بتهديد الجمهورية الإسلامية، نحن نلاحظ اليوم أن هناك مؤشرات حقيقية، خلافات عرقية وخلافات قومية وأزمة دستورية وأيضا تهديد ولغة السلاح والعنف. في مؤشر مهم جدا، موضوع القوات المسلحة والجيش الذي بدأ بعض فصائله تنضم إلى المعارضة وإلى المتظاهرين، هناك خيمة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تشارك في مظاهرات يوم تبت ضد نتنياهو. هذا الأمر يدل على أن هناك شرخ كبير يحدث داخل هذا الكيان ويمهد الطريق نحو حرب أهلية ستطيح بهذا الكيان الداخل. وكما يعني ذكر سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل فترة من الزمن بأن هذا الكيان قد لا يحتاج إلى حرب أقليمية أو حرب على القضاء عليه وإزالته من الوجود، فقد يكون يعني زواله وانهياره من الداخل. هذا الأمر بدأنا نلمسه من خلال الخلافات الداخلية والانقسامات والتمهيد لحرب أهلية حقيقية. هذه اللغة، لغة الحرب الأهلية، نسمعها في وسائل الإعلام ولدى القادة الإسرائيليين، ليست تحليلا سياسيا أو يعني آمال وطموحات لدى يعني المسلمين أو العرب، إنما اليهود أنفسهم يتحدثون عن زوال الكيان، يتحدثون عن حرب أهلية، يتحدثون أن الحل الوحيد هو الذهاب إلى الحرب لحسم الموضوع. اليوم عندما نلاحظ أن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو التي شكلت بعد 5 عمليات انتخابية، هناك عجز واضح في اتخاذ القرار، هناك ضعف وتشتت، والأمريكي يشعر بقلق شديد بأن هذا الكيان اللقيط في المنطقة ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية هي مهددة بالانهيار والسقوط، وبالتالي تتدخل في محاولة للملمة الأفرقاء والخلاف ورأب الصدع. لكن أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو زوال هذا الكيان، لأنه لا خيار إلا سقوط هذا الكيان. هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية، أزمة داخلية كما ذكرنا، وفي المقابل هناك فصائل المقاومة الفلسطينية. أريد أن أختم بعبارة وكلام لافت للسيد إسماعيل هنية القائد في حركة حماس في إحدى اللقاءات في بيروت هنا مع الإعلاميين، عندما قال أن اليوم الشعب الفلسطيني يشعر بأنه قادر على تحقيق النصر وقادر على استرجاع القدس وفلسطين المحتلة. هذا الشعور بالنصر وهذا الإحساس بالقدرة على تحقيق الانتصار هو شيء غير مسبوق في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر تحقق بعد الإنجاز الكبير في معركة سيف القدس ووحدة الساحة.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع ما آلت إليه الأمور استمراراً للاحتجاج على حكومة نتنياهو وتزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة.
مستمعينا الكرام، القلق الصهيوني على مستقبل الكيان والخشية من حرب أهلية بين الإسرائيليين المنقسمين والمخاوف من تكرار العمليات الفلسطينية كما في القدس المحتلة، فضلا عن المخاطر من تسليح المستوطنين على ارتفاع نسب الجريمة، هذه من أبرز عناوين المشهد الداخلي الإسرائيلي.
قلق الصهاينة على مستقبل كيانهم الغاصب في فلسطين المحتلة بدأ يرتفع منسوبه أكثر فأكثر مع كل يوم يمضي، بفعل الأزمات والانقسامات والتراجع على كل المستويات، كما يقول أحد الخبراء الصهاينة الذي يتنبأ بنهاية إسرائيل، وأن كل شيء يؤشر إلى أن إسرائيل ماضية نحو الانهيار أكثر فأكثر، حيث أصبحت أقل جذبا في العالم، معتبرا أن هذا يحول إسرائيل إلى مكان لا يمكن التفاخر به من قبل الإسرائيليين أبدا.
انهيار إسرائيل وتحولها إلى ديكتاتورية وبالتالي انتشار الفوضى في الكيان مؤشر على حصول حدث دراماتيكي على صعيد المشهد الإسرائيلي. في السابق كان هناك نوع من اتفاق ضمني بين المكونات الصهيونية على إدارة شكل ما تسمى الدولة، وتتوزع المهام على هذا الأساس، لكن اليوم يحصل تحول كبير على مستوى المشهد الإسرائيلي، خاصة مع بروز اليمين المتطرف جدا الذي يريد تغيير بنية ما تسمى بالدولة. إن تغيير هذه البنية سوف ينعكس مباشرة على صعيد اتفاق داخل التكوينات بين بعضها البعض. فمثلا على المستوى الأمني هناك أحداث أمنية تترقب المشهد الإسرائيلي من الداخل، أما على صعيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية هناك انهيار كبير. إن هذه الأزمات بحد ذاتها تؤشر إلى حصول اصطدام بين المكونات. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد شمص. دكتور، برأيك ما هي مآلات التظاهرات المستمرة في الأراضي المحتلة؟
أعتقد أن هذه المظاهرات مستمرة، أيام السبت أصبح يوما حافلا وساخنا ومزعجا ومقلقا للإدارة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية. نتنياهو اليوم عاجز والمظاهرات أعتقد أنها مستمرة. لا خيار أمام نتنياهو، إما أن يقدم التنازلات ويرفع يده عن السلطة القضائية، وأن المشكلة يعني هناك عامل متفجر في داخل هذا الكيان، وجود شخص مثل بن سفير وزير الأمن، وهو شخصية يمينية متشددة ومتطرفة، هي التي ستساهم في إزالة هذا الكيان. أعتقد أن التركيبة الحكومية القائمة حاليا لا يمكن أن تستمر، وأن التظاهرات ستستمر لإسقاط حكومة نتنياهو.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، يشعر الصهاينة اليوم بالقلق من زوال كيانهم نتيجة للجموح نحو التطرف وانتشار الكراهية بين الإسرائيليين واستمرار الاحتجاجات على حكومة نتنياهو، وكذلك تزايد الهجرة المعاكسة من الكيان، إضافة إلى تزايد معدلات من يعيش انعدام الأمن الغذائي. ورأى كاتب صهيوني أن الجموح السياسية والاجتماعية للتطرف في الكيان ووصول المتعنتين إلى السلطة من خلال حكومة نتنياهو سيؤديان إلى هدم الصهيونية بالكامل وتحويل الحكم في الكيان إلى حكم داعشي.
بدورها وصفت ممثلة إسرائيلية الوضع في كيان الاحتلال بأنها ظلمة، حيث تحيط بالكيان تسونامي الكراهية، وهذا يعتقده أكثر الصهاينة بسبب الانقسامات والصراعات الحادة بين المكونات الصهيونية المختلفة. وفي ضوء ما آلت إليه الأمور في الكيان استمرت تظاهرة الاحتجاج على حكومة نتنياهو، ومعها تزايد الطلب للهجرة المعاكسة للصهاينة، حيث باتت مداخل السفارات في الكيان تشهد طوابير طلبا للتأشيرات.
نعم أعزائي الكرام، فيما كشف تقرير إحصائي رسمي جديد نشر في الكيان قبل أيام معبرا عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه مجتمع العدو جراء الأزمات التي تعصف به من كل جانب، أن 5 صهاينة يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، وتحكم العنصرية العلاقة بين المجموعات الصهيونية المختلفة، وعليه لم يحظى الجندي الصهيوني الأسير لدى حماس صاحب البشرة السمراء بالاهتمام لا من المسؤولين ولا من الصهاينة أنفسهم.
صرخات الاحتجاج على تفاقم الفقر تضج بها مواقع التواصل في كيان العدو، كما أن هناك استحضارا للانقسامات القومية والعرقية ومخاوف من حرب أهلية، فيما الشكوك تحوم حول استمرار وجود الكيان مستقبلا، وتضج مواقع التواصل في الكيان الصهيوني بالاحتجاجات على الواقع المعيشي الذي وصلوا إليه مع تفاقم الفقر وارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، فيما لسان حال عجوز صهيوني يقول للمسؤولين إنكم ترموننا كالكلاب.
وما تحاول أن تخفيه وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية مستمعين الأفاضل والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية حول الوضع المزري من الناحية المعيشية خاصة الفئة العمرية المتقدمة تظهره بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي، فكل الأرقام الإسرائيلية حتى الآن لا تحاكي فعلاً الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه قسم كبير من المستوطنين، خاصة أن هذه التقارير كانت تأتي عادة من دائرة الإحصاء المركزي في داخل الكيان، ما أصبح يشكل إحراجا كبيرا على المستوى السياسي وإدارة الحكم وأداء الحكومة، خاصة أن جميع الأجهزة الرسمية بداخل الكيان معنية بإخفاء هذه الحقيقة كي لا يستفيد منها الطرف الآخر.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، وتحدثنا فيه حول مآلات التظاهرات المعادية لنتنياهو في داخل الأراضي المحتلة، وعلى ماذا يؤشر خبراء صهاينة حول انهيار الكيان ونهايته.
شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم، لكم منا أطيب التحايا والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وكفلتني وحفظتني وبكل